بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون في ما يرتبط بنعيم الجنة في القرآن في قسمه الثاني، وهو القسم الذي يرتبط بالنعيم البدني والجسمي. وقد سبق أن تحدثنا في ليلة مضت عن أن الإنسان لما كان له جانبان، جانب الروح وجانب البدن، فإن العطايا والنعم ينبغي أن تلاحظ هذين الجانبين، فتنعم الروح بما يناسبها وينعم البدن بما يناسبه. ولو اقتصر على أحد الجانبين لما كان هذا النعيم تاما وكاملا. وتحدثنا عن بعض العناوين التي ترتبط بالنعيم الروحي والنفسي في الجنة. هذه الليلة نتناول بإذن الله تعالى بعض ما يرتبط بالنعيم البدني الذي ينعم به الإنسان المؤمن في الجنة. رزقكم الله وإيانا هذا النعيم بفضله وكرمه، إنه على كل شيء قدير. لا بد أن نشير كما أشرنا في ليلة مضت بشكل خاطف إلى أن أحاسيسنا وقدراتنا لا تستطيع أن تفهم حقيقة النعيم في الجنة، لا النعيم الروحي ولا النعيم البدني، لا تستطيع أن تفهمه بتمام حقيقته، لأن أحاسيسنا ومشاعرنا وحواسنا وقدراتنا إنما خلقت في هذه الدنيا لأجل معادلات الدنيا. بصرنا له حد معين، سمعنا له حد معين، ذوقنا له حد معين، لذتنا لها حد معين، وهكذا. فالموجود في الدنيا أدوات صغيرة وبسيطة تتعامل مع معادلات الدنيا، لا تستطيع أن تستوعب تلك الحقائق الموجودة في عالم الآخرة. ولذلك ورد من الروايات أن حتى الإنسان في أحاسيسه ومدركاته وما لديه يتغير ويتبدل لأجل استيعاب تلك الحقائق والتلذذ بها بالنحو المناسب في ذلك العالم. هذه مر الحديث فيها ولا نحتاج إلى إعادة التفصيل، وإنما أحببنا التذكير بها لتكون على تذكرة عندنا ونحن نبحث موضوع النعيم المادي والبدني في الجنة، وألا نغفل عن هذه الجهة. سنلاحظ أن القرآن الكريم يعطي عناوين أساسية، بعضها ضيق جدا وبعضها أوسع، ولكن كل ذلك يشير إلى الكثرة والكيفية. فمثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، هذا يعطي عنوانا كبيرا جدا لو أراد أن يأتي بتفاصيل ما تشتهيه الأنفس يطول الأمر، كم من أنواع اللحوم وكم من الطبخات وكم من الكيفيات في الطبخ وكم من الأذواق. عادة هذه التي تصنعها مثلا المطاعم تجي تسوي إلى قائمة شطولها بشعرضها، مع أنه في الأصل هي مثلا لحم ودجاج، ولكن لنفترض فيها من أنواع الطبخات، هذه بشكل ذيك بشكل، هذه زايد ملحة، ذاك قاصر ملحة، هذا إضافة شيء، ذاك نقيصة شيء، تصير لك 40 عنوان، والحال أنه أصلها كلها مصدرها شيء واحد. فلو أريد في الجنة أن يصنع هذا الأمر لكان يحتاج إلى 10 المجلدات فقط في وصف ما هناك من طيبات، لكن بدلا من ذلك يقول ما تشتهيه الأنفس. شنو اللي تشتهيه الأنفس؟ قد يكون 1000 صنف، 2000 صنف، أكثر من ذلك، أقل من ذلك، أي شيء تشتهيه النفوس أنت تراه موجودا هناك وموفر، وأي شيء تلذ به الأعين، لأنه أحيان كثيرة يقولون العين تأكل قبل الفم، طبخة هي لذيذة ولكن بشكل مخربط، معدة بشكل غير مرتب، ترى الناس يصدون عنها، وترى شيء آخر قد لا يكون بنفس الطعم ولكن مرتبة ومزينة وما شابه ذلك، يخدعون عينك بهذا الأمر. فالعين في كثير من الأحيان هي التي تلتذ بالطعام والشراب، وهذا في التسويق معروف لديكم، تروح إلى مكان تشوف هذه الوجبة فد شكل، لما تروح تشوفها على الطبيعة فالصورة وين والطبيعة وين، هذه تلذ عينك بها عندما ترى الإعلان، ولكن عندما ترى الواقع لا يكون الأمر هكذا. ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. كم صنف هذا؟ كم نوع هذا؟ كم شكل؟ الله العالم. لا يمكن للقرآن الكريم وهو بصدد تعريف إجمالي عن النعم، مو من يمال مطعم مثلا حتى يريد أن يعطيك كل الأكلات والوجبات، وإنما هو شيء من ترغيب الإنسان المؤمن وتشويقه إلى ذلك العالم، فيعطي هذا العنوان الكبير ما تشتهيه الأنفس. فيما اشتهت أنفسهم خالدون. طيب، هذه العناوين وأمثالها، ثم حتى في العناوين التفصيلية، مثلا نحن سوف نقرأ الآيات الأولى، أولى الآيات من سورة الواقعة اللي فيها شوية تفصيل أكثر، ولكن بهذا المقدار لا بمقدار التفصيل الكامل. لاحظ مثلا الأكل في القرآن كأكلات ما موجود أسماءها، في فواكه، فيه لحم طير مما يشتهون في القرآن، فواكه لا مقطوعة ولا ممنوعة إلى آخره. طيب، لكن مثلا في أيضا نخل ورمان، لكن مثلا أنواع المأكولات ما موجودة. الغرض من ذلك هو أنه يشير إليك إشارات مع تقديم شيء، وهو أنك مهما تخيلت من هذه العناوين لن تصل إلى حقائقها، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أو في نصوص الروايات الواردة من الفريقين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، بعض الأشياء وأتوا به متشابهة، يجيبون لك تفاح تقول أوه هذا تفاح، نعرف اسم تفاح، رمان نعرف اسم رمان، أمثال ذلك، ولكن أين هذا وأين ذاك، وما هو طعم هذا وطعم ذاك، وحجم هذا وحجم ذاك. ولعله والله العالم إنما أورد هذه حتى لا يستوحش الإنسان. كثيرا ما الإنسان إذا تجيب إلى فاكهة أول مرة يشوفها من الممكن أن يستوحش منها، ما يقبل عليها، بينما يقبل على تلك التي يعرفها. فقد يكون لهذا السبب، ويضاف إلى ذلك أيضا الفواكه والأكلات الأخرى المتنوعة. القرآن الكريم في سورة الواقعة يشرح مشهدا مما هو ينتظر المؤمنين أمثالكم إن شاء الله تعالى. يقول: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذول السابقون السابقون مرتبة معينة، مرحلة معينة. هؤلاء على سرر موضونة. الموضون هو المتشابك، شيء يشتبك مع شيء فيقال هذا وضين وهذا موضون، نوع من أنواع الأثاث الذي قيل فيه موضونة، هم متشابكة وهم موشات بالذهب والحلي وما شابه ذلك، مو يعني كرسي وكرسيين مفرودين هنا وهناك، وإنما سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. هذه الصورة التي تجسد لك نوعا من أنواع الانسجام وإقبال كل من هؤلاء على الآخر، كأنك تستجلي من هذا الأمر حالة من الانسجام والاسترخاء والأخوة بين هؤلاء المتقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون، هؤلاء الذين يقومون بمهمة الخدم ويطوفون على أهل الجنة بأكواب وأباريق. الكوب هو معروف هذا، والإبريق هو ما يصب منه، ذو الخرطوم عادة هو الإبريق، والكوب هو هذا الكوب المعهود بأكواب وأباريق. في السنة ورد بعض الشروح لمثل هذه الأكواب والأباريق وما فيها، نحن لا نشرحها الآن. بأكواب وأباريق وكأس من معين، التعبير هنا كأس من معين عن الخمر، خمر الآخرة، على أثر أن الإنسان امتنع فيه من خمر الدنيا طاعة لله عز وجل وبعدا عن هذه الخبيثة أم الخبائث، فهناك يعطى شيء أفضل من هذا وأحسن، فيه ما يتصور من اللذة وليس فيه الإشكالات التي تحدث من خمر الدنيا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. في آية أخرى لا ينزفون، هنا ينزفون. عادة الخمور أبعدنا الله وأهلنا ومن نعرف عن هذه الفاحشة الكبيرة، عادة فيها إما دائما أو في بعض المراحل أو في بعض الأشخاص، لا واحد يقول لا فلان ما يصير إليه، لا، إما في بعض الأشخاص أو في بعض المراحل أو في بعض النوعيات، عادة لها أثران. الأثر الأول الصداع، خصوصا إذا انتهى تأثيرها، ذاك الوقت يبدأ الصداع مع هذا الشارب الخمر. والثاني أنه ينزف عقله، وإنما سميت الخمر خمرا لمخامرتها للعقل، لأنها تزيل العقل، تلغي العقل، تستنزفه. شايف مثلا إذا يصير الإنسان فيه نزيف يطلع الدم من عنده، طيب هناك أيضا الخمر تستنزف عقل الإنسان. لعل واحد يقول والله نشوف جماعة لا يصير فيهم كذا ولا يصير فيهم كذا، نعم كذلك أيضا قسم من الناس يعيشون في بيئة كلها ميكروبات ومع ذلك لا تصيبهم الإنفلونزا ولا الجدري ولا الحصبة ولا كذا، لكن الميكروب من طبيعته أن يصنع هذه الأمراض. إذ ما صنع لهذا أو ما صنع لهذا في هذا الوقت لا يعني أنه لا يصنع هذا العرض. الخمر كذلك فيها هذا الأثر عشان طبيعتها هي هكذا. شلون أن الماء البارد بطبيعته يبرد الإنسان والماء الساخن يسخن عافيته، طبيعته هكذا. لكن قد يحصل بالنسبة إلى أناس لطبيعة أجسامهم لا يحصل لهم تسخين أو تبريد. كذلك هنا طبيعة هذه الخمر أنها تصدع تصنع صداعا، وطبيعتها أنها تستنزف عقل الإنسان. تلك الخمر التي في القيامة باعتبار أنها طهور، باعتبار أنها طيبة، لأنه في الجنة لا يوجد شيء غير طيب. الكود المركزي حسب التعبير هناك في الجنة هو الطيب، طبتم فادخلوها خالدين. أي شيء ليس بطيب لا يمكن أن يكون في الجنة. فهذه أيضا وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. شنو هي؟ يتخير آلاف الأصناف، أكثر أقل، ما يعرفه في هذه الدنيا، ما تعود عليه، ما عرف اسمه، ما لم يعرف اسمه ولم يتعود عليه، شيء جديد أساسا. الآن في هذه الدنيا أكو فواكه اللي في المشرق لا يعرفون ما هو موجود في المغرب وبالعكس. طيب بعض الفواكه التي تأتي من بعض الأماكن لعله أول مرة تشوفه وتستغرب أنه كيف هذه فاكهة. هذا بالنسبة إلى التنوع في الدنيا، ما ظنك بالتنوع في الآخرة. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. أي نوع من أنواع الطيور يشتهيها الإنسان فإنه يتخيرها ويشتهيها، وآنئذ حسب ما ورد في الروايات بمجرد إشارة تصل إليه بالنحو الذي أراد منها. حتى عندنا بعض الروايات تشير إلى أنه قد يكون طير في جو السماء يطير بذلك الحجم وبتلك الضخامة كالإبل البخاتي كما ورد في الرواية، فيشتهي الإنسان لو أن هذا مثلا جزء منه مشوي، جزء منه مقلي، جزء منه مثلا مسلوق، فيأتي ذلك كما أراد ويكون بين يدي المؤمن. فإذا شبع وأكل منه تماما نفض نفسه وقام واصل مشواره. طيب نعم. ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لا شك ولا ريب مهما أراد البعض أن يتظاهر بالطهرانية وما شابه ذلك، فإن الغريزة الجنسية عند الإنسان رجلا كان أو امرأة غريزة كبيرة وطاغية، وفي كثير من الأحيان هي مسبب الأساس لانحراف قسم من البشر، للقتل، للسرقة، لما شابه ذلك. نشوف الجرائم في قسم كبير منها راجع إلى هذا. طبعا هذا ليس مبررا، وإنما أريد أن أقول إن هذه الغريزة في الصنفين الرجل والمرأة غريزة قوية وشديدة، لذلك جعل الله سبحانه وتعالى لها حلولا متعددة وكثيرة في هذه الدنيا، لكي يأتيها الإنسان، لكي يأتي هذه الغريزة ضمن طريقتها الربانية التي تتوافق مع إنسانيته وما أراد الله له. هذه الغريزة في يوم القيامة أيضا من الغرائز التي تشبع، وبأفضل الأنحاء وبأحسن الأنحاء. هنا مثلا ذكر الحور العين، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اللؤلؤ معروف، مكنون أيضا مخبوء. هذه اللؤلؤة عندما تكون في صدفتها لها من اللمعان وحلاوة اللمس شيء أكثر بكثير من تلك التي تداولتها الأيدي وثقبت واتسخت وما شابه ذلك. اللؤلؤ المكنون في داخل صدفته له هذا اللمعان والبريق والجودة وعدم التلوث بملوثات. أفضل تشبيه للحور العين هو أنهن هكذا كاللؤلؤ المكنون هناك. وهذه أيضا من ما يتمتع به الإنسان في يوم القيامة. بالنسبة إلى قسم آخر أيضا ورد أن النساء المؤمنات عندما يكن في الجنة واللاتي عبر عنهن بأنهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، خيرات الأخلاق من جهة وحسان الأشكال والجمال من جهة أخرى. أكثر التفاسير على أن هذه الخيرات الحسان المقصود منهن هن نساء المؤمن، هن النساء المؤمنات في الجنة. النساء المؤمنات أيضا يدخلن الجنة بأعمالهن الصالحة ويكن هناك. وآنئذ إذا كن في مستويات أزواجهن فإن هذا الزوج لن يعدل بهن إلى أي أحد آخر. ليش؟ لأن الروايات تفيد أن النساء المؤمنات في الجنة أكثر جمالا من الحور العين، ويفقنهن أيضا بأن بنيتهن بنيت على طاعة الله عز وجل. حتى ورد في بعض الأخبار نوع من المفاخرة بين النساء المؤمنات وبين حور العين، فتنتصر النساء المؤمنات لأنفسهن بالقول نحن الصائمات وما صمتن، ونحن المصليات وما صليتن، ونحن الخاشعات وما خشعتن، وهكذا. فإحنا إجينا إلى هذا العالم، إلى هذه الجنة حسب التعبير بجهدنا، وهذه أبداننا قامت على التقوى والعمل الصالح والصلاة وتهجد الليل، وخلطت خلايانا خلايا بدننا بدعاء أبي حمزة الثمالي وبخلصنا من النار يا رب وأمثال ذلك. أين هذا وأين تلك التي إنا أنشأناهن إن شاء؟ في ذاك المكان تم خلقهن من غير سابقة في الطاعة كالتي حصلت للنساء المؤمنات. فمن الطبيعي إذا كانت من جهة لا تقل حسنا وجمالا عن الحور العين، ومن جهة أخرى عندها هذه الأخلاق الحسنة، وثالثا إنشاءها كان على أساس هذه الأبدان التي عجنت بماء الطاعة واختلطت بالعبادات، لا شك أنهن يكن أفضل من الحور العين. تريد جهة جمالية؟ هذه المرأة المؤمنة قد تكون أجمل من تلك. حتى ورد في إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أحد التفاسير أنه النساء المؤمنات ينشأن من جديد بجمال استثنائي كما هي الحور العين. تفسير آخر إنا أنشأناهن يعني خلقناهن. ذاك التفسير الأول يقول لا، هذه المرأة إلى أن توصل إلى الجنة قد يكون صار عمرها 70 سنة أكثر أقل، وآنئذ لا بد من إعادة خلق لها، إعادة إنشاء، التأسيس من جديد لهذا البدن، بس هي تتميز بأنها حصلت على الجنة بسعيها وبطاعتها وبعملها الصالح، ووصفت أيضا بأنها خيرة، خيرت الأخلاق. هنا الآيات المباركة في سورة الواقعة تذكر الحور العين، ولكن في آيات أخرى فيه إشارات وأزواج مطهرة، أي أزواج مطهرة غير الحور العين، طهرنا بهذه الأعمال الصالحة والعبادات الكاملة، وهن أيضا أزواج كنا في هذه الدنيا أزواج لأزواجهن الذين هم في الجنة. حتى ورد أن أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها سألت رسول الله محمد عن قضية الجنة والنساء في الجنة، فقال يتزوجنهن أزواجهن. فقالت له قد يكون للمرأة الزوج والزوجان والثلاثة، نفسها أم سلمة كانت زوجة عبد الأسد أبو سلمة ولها منه أولاد، ثم استشهد عنها في المدينة فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله بعض النساء أكثر من هذا، مثلا أسماء بنت عميس ثلاثة رجال تزوجت، أول شيء جعفر ابن أبي طالب، ثم أبو بكر ابن أبي قحافة، ثم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فثلاثة أزواج. فتسأل أم سلمة يا رسول الله قد يكون للمرأة الزوج والزوجان والثلاثة، فهذول شي يسوون؟ فقال لها تأخذ أحسنهن خلقا. هي أيضا راح بالتالي هي راح تحتاج تختار الأحسن خلقا. يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. حتى هناك يوم القيامة عنوان التفاضل هو أيهم أحسن أخلاقا، ثلاثة عدها يتخير بينهم، هي أيضا ستختار الأحسن أخلاقا ومعاشرة وما شابه مؤمن، ولكن قد يكون هذا أحسن في أخلاقي وذلك أقل حسنا. نعم، في مجموعة من الآيات الأخرى أيضا يطل القرآن الكريم بنا على سورة أخرى من النعيم المادي، فيقول سبحانه وتعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. عفوا، احنا بعد ما كملنا الآيات الأولى وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. السدر هو السدر المعروف، ولكن مخضود يعني أزيل منه الشوك. أنا شجرة السدر النبق حسب ما يقول العراقيون من أشد المشاكل فيها هو هذه الأشواك، ما توصل إلى هذه النبقة أو الكنار حسب تعبيرنا إلا بصعوبة على أثر ذلك. هذه سدر مخضود، مقلوع الشوك حتى يسهل أخذها، سدر مخضود وطلح منضود. طلح هو الموز، المنضود أيضا مرتب، هو طبيعة الموز أيضا يترتب بشكل معين، ولكن كما قلت هذه وأتوا به متشابها فقط للتشبيه. فطلح منضود في رواية عندنا تنسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه طلع منضود، لا وطلح منضود. وعدها بعض المفسرين إحدى القراءات، وظل ممدود وماء مسكوب. ظل ممدود قالوا الأشجار المترامية الأطراف في تظليلها على من يكون تحتها، وذكروا مقاييس كبيرة جدا في ظل الشجرة الممتد الذي لا نستطيع تصوره. وإحنا عندنا مثلا إذا كبرت هاي الشجرة وصارت ظليلة انتشرت هنا وهناك، من الممكن أن يكون 50 متر هالصوب 50 متر هالصوب من كل جهة، أكثر من هذا لم نرى مثل هذه الأشجار. لكن هناك الكلام ليس عن هذا أبدا، إنما أنه يسير الراكب تحت ظلها كذا وكذا من الأعوام لتوفير هذا الاستظلال له. وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فواكه الدنيا أحيانا تكون مقطوعة باعتبار المواسم، حتى لو جاب إليك برتقال في غير وقت أنت تشوف هذا يابس غير ذي طعم جيد، جيب إليك بعد 4 أشهر أو 5 أشهر من قطفه، حتى إذا وضع في الثلاجات والحافظات لا يكون كذلك الذي تقطفه الآن. هناك البيئة تتغير بحيث تمدك بهذه الفاكهة في كل وقت أنت تشاء، ما في شيء اسمه الصيف وشتاء وهذه فاكهة شتوية وتلك فاكهة صيفية. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة بسبب المواسم مثلا، ولا ممنوعة بسبب ارتفاع الشجرة أو منع المانع أو ما شابه ذلك. وفرش مرفوعة أسرة إنا أنشأناهن إن شاء. قد يكون الفرش هنا بمعنى الحور العين والنساء وما شابه ذلك، وقد يطلق في اللغة العربية أن فلانة فراش فلان. وورد في الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني تعبير عن الحالة الزوجية والحياة الزوجية والزوجة بأنها فراش فلان، وهذا موجود في اللغة العربية. فقد تكون عائدة عليها، وفرش مرفوعة عائدة على هذه الحور العين أو الأزواج المطهرة، وقد تكون لا، فرش هي نفسها الأسرة فرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، سواء كانت هذه الحور العين أو كانت أزواج مطهرة يتم إنشاؤهن إنشاء جديدا. الحور العين أصل خلقتها إنشاء، المرأة المؤمنة الأزواج المطهرة الخيرات الحسان يعاد إنشاؤها بما يتناسب مع الجنة من جمال وطلاوة وما شابه ذلك. بدنها ينبغي أن يكون بدنا منسجما مع ذلك المقدار من الجمال وتلك البيئة والقدرة على إعطاء اللذة واستلام اللذة وما شابه ذلك. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. قيل في السنة أن النساء في الجنة دائما هن في حالة بكارة ولا يعدن ثيبات لو أردن ذلك الأمر، وهذا أمر ما دام هو ضمن الخلقة الإلهية فأمره سهل، يعني ليس شيئا استثنائيا. في هذه الدنيا حالة البكارة جعلت من أجل أغراض محددة وأهداف خاصة، بعد هذه الدنيا لا تكون نفس هذه الأسباب والعلل التي جعلت فيها قضية البكارة في النساء، قد لا تكون موجودة أيضا نفس هذه العلل، فلا مانع أن تكون هناك الأبكار وأن تكون بشكل دائم بهذه الصورة. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عرب جمع عروب، مثل رسول ورسل. العروب والعروبة في اللغة العربية هي المرأة التي تحب زوجها حبا لا تنقل عينها إلى غيره أبدا، دائما هي عينها معلقة على زوجها ولا تنظر إلى غيره. شايف في هذه الدنيا نعوذ بالله بعض النساء من غير المؤمنات، لعلها في كل يوم لها نظرة ولها غزل ولها عشق ولها رغبة في غير زوجها، وأحيانا قد يتم ذلك بالحرام نعوذ بالله. في الجنة هؤلاء النساء سواء منهن الأزواج المطهرة الخيرات الحسان أو الحور العين، هن عرب. العروبة كما قلنا لا تنقل عينها عن زوجها ولا تحب غيره ولا تتشهى إلا إياه. في مكان آخر يقول قاصرات الطرف عين. عين معناه العين الواسعة، وهي من الصفات صفات الجمال عند العرب أن تكون المرأة عيناء حوراء. الحور على أصح التفاسير فيه أنه شدة بياض العين وشدة سواد العين. البياض بياض شديد جدا، والسواد أيضا سواد شديد جدا، والعين واسعة. طبعا واسعة لا بمعنى مثلا عين البقرة على سبيل المثال، لا، السعة المناسبة لهذا الوجه. طيب، ولكن لا شك ولا ريب أن سعة العين من الأمور الجمالية بالنسبة إلى المرأة. فهن عين جمع عينا، ولكن في نفس الوقت شنو؟ قاصرات الطرف، يعني لا يتطلعن إلى غير أزواجهن، لا يطمعن في غير أزواجهن، مع أنه مثلا في الجنة درجات كثيرة. قد يكون واحد في الجنة من المؤمنين العاديين، وقد يكون شخص آخر من خيرة المقربين. مع ذلك زوجة هذا الإنسان المؤمن العادي لا تطمع في ذاك ولا تمد عينها إليه مهما علت مرتبته ومهما علت درجته. نعم، قال عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. كأنما هنا القرآن الكريم يريد يراضي الناس، مو قال في البداية السابقون السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هنا يأخذ بخاطرهم، لا، ثلة ثلة، الأمة الكبيرة والجماعة الكثيرة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما يخالف قابلين بهذول الثانيين أن نكون شنو من هذه الثلة الثانية إن شاء الله. في نص قرآني آخر قول الله عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هنا جاب موضوع الحرير وهو موضوع اللباس، أعطى عنوان عام إليه كما أعطى في موارد أخرى، يلبسون ثيابا من سندس واستبرق. طيب، هذه خضر واستبرق، يلبسون ثيابا سندس من سندس خضر واستبرق. هذول يعطي عناوين عامة، ولكن هذا العنوان أنت اكتشف ما وراء. الحرير في هذه الدنيا إلى الآن الذي يريد أن يفتخر كثيرا يلبس أهله الحرير باعتباره، والحرير إذا كان حريرا طبيعيا بعد هذا فوق الدرجات. وطبعا إلى مواصفات طبية، يقولون مثلا الحرير يندر، الحرير الطبيعي يندر أن يصير فيه تعفن وفطريات، كذلك هو خفيف ومع ذلك يدفئ البدن، ما يحتاج تلبس إليك من هذه الملابس الثقيلة جدا في قضية في يوم البرد، لا هو نفس الحرير في حالة هكذا من التدفئة مع خفة القماش، وكثير من الأوصاف يذكرون له. بالنسبة إلى الإنسان المؤمن، الحرير الخالص في هذه الدنيا غير جائز كالذهب، سبحان الله. بعدين هم يجون يقولون أن الإسلام ظلم المرأة، يابا الذهب أحسن الأشياء، المرأة ما يخالف الرجال لا، الحرير المرأة ما يخالف الرجال لا، شلون ظلم إلى المرأة؟ هذا بالعكس صار محاباة إلى النساء وهن يستأهلن هذا الأمر أيضا، جزاهن الله خيرا. فيلبس وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ذلك المقدار من الشمس الذي يصنع الحرارة التي تزعج الإنسان وأحيانا تفتك ببدنه، تجرب نفسك تقعد في الشمس مثلا مدة ساعة من الزمان تفتك ببدن الإنسان، ولا زمهرير أيضا اللي هو في الطرف المقابل، وإنما حالة من الاعتدال في ذلك الجو الذي لا يكدره حر من حرارة الشمس ولا يكدره برودة شديدة من الزمهرير. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. متى ما شاء الإنسان تناول من الشجرة التي تظلله، هو ما يحتاج يقوم، وإنما هي تأتي إليه وتنزل إلى مكانه. رزقكم الله وإيانا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. هناك آنية الذهب كما ورد في التفاسير، وهنا آنية الفضة. ونحن نعلم أنه في الدنيا بالنسبة إلى الإنسان المؤمن لا يجوز أن يأكل ولا يشرب في آنية الذهب ولا آنية الفضة. فجزاهم بما صبروا هذه الأمور، صبر عن الشراب في الذهب، صبر عن الأكل بواسطة ملعقة الفضة، فجزاهم بما صبروا عن هذه الأمور. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، مرة أخرى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ذكرنا في ليلة ماضية أن هذه من جملة المتع الروحية والنفسية عند الإنسان، أن يكون مالكا لملك كبير. هناك أحد الإخوة سأل، قال هاي سالفة الأساور في الفضة وذهب بالنسبة إلى الرجال غير متعارف، كيف يكون هذا في الجنة؟ جواب على ذلك، أولا ليس كل شيء غير متعارف في الدنيا هو قاعدة في كل الأوقات، هذا واحد. ثانيا الآن كثير من الناس هم يلبسون أساور، حتى الرجال، أما النساء خواضع، وأما الرجال فهم يلبسون إلى عهد قريب كل واحد في يده ساعة، عادة اليد اليسرى ما أدري ليش مخلينها في اليسرى، طيب عادة في اليد اليسرى له ساعة ويتفاخرون بها ويتباهون بها، وإذا راحت تلك الساعات الآن صارت الساعات الإلكترونية أيضا حلت محلها. ماذا يمنع أن تكون الأساور شيئا أجمل من هذا وأحسن؟ مستقبلا يتحدثون عن أن الموبايل راح يسوونه بصورة ساعة في معصم الإنسان، وما يحتاج يشيل وياه موبايل إيده، وإنما هو نفس السوار الذي يلبسه. نحن نعرف العنوان أساور من فضة، أساور من ذهب، لكن شنو هو حقيقته لا نعلم بذلك. قد يكون أفضل بكثير مما تعود عليه الناس في هذه الأزمنة من الساعات ومن الموبايلات ومما سيأتي في المستقبل، ما الله أعلم به من الأمور. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذه لعلها من أعظم النعم. الله سبحانه وتعالى هو ما يجي، ولكن يأتي الشراب الطهور باسمه. الآن لو أرسل إليك شيء من شخصية عظيمة يقول لك هذا فلان صب الكاس بإيده إليك وختمه وقال ودوه إلى فلان، ارتياحك في هذا سيكون شيء استثنائي. مو الملائكة يجيبونه، مو الملائكة يسقون، وإنما هذا باسم الله. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. كل هالأشياء إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فوق كل هذه النعم والعطايا أيضا يقول هذا جزاء لكم، شكر الله سعيكم، بارك الله فيكم، أحسنتم، نعم العمل عملتم في هذه الدنيا حتى وصلتم إلى هذه النتيجة. آخر شيء ولعله يضيق بنا الوقت للحديث عنه، هل أن من جملة نعيم الجنة أن يرى العباد خالقهم كما ذهبت إلى ذلك مدرسة الخلفاء وخالفهم في ذلك الإمامية بروايات كثيرة وأدلة قرآنية؟ لعلنا نتحدث عن هذا الأمر إن شاء الله في ليلة أخرى حيث ضاق بنا الوقت. هذه الليلة ليلة الجمعة، ليلة الفضيلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فيها أمواتنا، ولا سيما مؤسسي هذا المسجد ومؤسسي هذا المجلس، الحاج علي المحسن رحمه الله، والحمد لله هذا من أكثر من 15 سنة إذا ما خانتني الذاكرة هذا المجلس قائم على هذا الأساس. نسأل الله أن يرسل ثواب هذا المجلس وهذه المجالس إلى مؤسسي هذا المسجد مكانا، ومؤسسي أو مؤسسي هذا المجلس عطاء وإقامة وتأسيسا، إنه على كل شيء قدير. ونذكر أمواتنا أيضا، أموات الحاضرين والسامعين، بأن يرسل الله لهم من هذا المجلس ثوابا وأجرا ورحمة، ونهدي لهم ثواب ما ذكرنا من ذكر الله عز وجل والإرشاد وهذه الجلسة، فكلها إن شاء الله ذات ثواب، نهدي لهم ونشركهم في هذا الثواب والأجر، إنه على كل شيء قدير. ليلة جمعة وهي ليلة زيارة للإمام الحسين عليه السلام، يا ليتنا كنا من زوار الحسين، ويا ليتنا كنا نتمرغ على ذلك الضريح المقدس. ويا زوار الحسين نسألكم الدعاء كلما ذهبتم إلى زيارة هذا الإمام العظيم، اذكروا من لم يوفق إلى هذه الزيارة، أشركونا في ثواب زيارتكم، ادعوا لنا بأن نكون معكم في ثوابكم. والله سبحانه وتعالى جواد كريم يوصل لكم الثواب بتمامه ويوصل لمن أشركتموهم الثواب والأجر إن شاء الله. وهي ليلة من ليالي التي يذكر فيها الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويوم الجمعة ونحن نناديه سيدي أين استقرت بك النوى، متى الفرج، متى ترانا ونراك، وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا. سيدي عظم البلاء، برح الخفاء، انكشف الغطاء، فمتى يكون الفرج على يدك يا صاحب العصر والزمان؟ نسأل الله أن يكون ذلك قريبا عاجلا. أنت الذي لا تصبر على مصيبة جدك الحسين عليه السلام فتزوره تلك الزيارة المؤثرة المكربة، زيارة الناحية، ذكرناها في أوائل هذا الشهر ونذكرها أيضا ما دامت زيارة للحسين عليه السلام، بما يفترض أنه لسان الإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فنقول السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على الأرواح المختلسات، السلام على النفوس المصطلمات، السلام عليك يا أبا عبد الله وأنت تهوي على الأرض جريحا صريعا، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، السلام عليك وقد هرع جوادك وأسرع إلى المخيم داعيا وبالظليمة مناديا. في رواية عن الإمام الباقر كان الجواد يصهل وينادي الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها مظلوما، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات. أويلي حس جواد حسين يصهل، حي خونا وجيته قوموا نتلقى ولينا، يا بنات ونسوت قومي يا سكين اطلعي له بغير مهله، وانظري كان متغير صهيله، ايش صار ما ندري عليه، أظن قحم وانذعر من عسكر المحتاط، يكثر الصيحات مهر حسين ما هي عادة، طلعت سكينة ومدامعها على خدها تسيل وقفت والعين مشبوحة على حس الصهيل، شافته يسحب عنانه مزلزل البر بالعوي، دم ابوها حسين يجري فوق عرفه ورقبته، دشت سكينه وصاحت بس يا عم من الخدر طاح يا والينا يا عم، وصار والينا زجر، راح ابويا حسين وقبال يسحب عنان المهر، شقت وجيب القلب ويح قلبي شقت، فأقبلنا ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.